لله حمدا حمدا والشكر لله جل وعلا شكرا شكرا أحمده ربي وأثني عليه ومن مساوي أعمالنا أستغفره الحمد لله كثيرا والشكر لله كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأزمات رأيت رجلا بكى واشتد بكاؤه فقلت له ما يبكيك؟ لماذا هذا الدمع؟ قال لم لا أبكي؟ ألم ترى إلى حال أمتي؟ هذا شيخ كبير كثير وتلك امرأة ضعيفة قد اعتدي على عرضها وذاك طفل قد قتل وذاك وذاك أحداث ينظر فيها المسلم فلا يملك دمعة. ثم قال لي ما المخرج؟ ما الملجأ من هذا وذاك؟ قلت له المخرج في هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فما إن نظر إلي حتى قال لي ما أنا وأنت إلا كما قال الأول فقال خليلي إذ رأى الدمع دائما يفيض دما من مقلتي ليس يدفع لئن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير ليلى فهو دمع مضيع. إي والله فهو دمع مضيع. هذا الدمع الذي يجري ليس هو دمع العين وإنما هو دم القلب يفيض حسرة وألما على حال أمة كان لها من المجد ما كان. قلت له يا أخي دع عنك هذا وذاك ودع عنك بكاء كبكاء الجواري ليس الفتى إلا الذي انطرقه خطب تلقاه بصبر وثقة إذا الرزايا أقبلت ولم تقف فثم أحوال الرجال تختلف اصبر على أهوالها بلا ضجر فربما فاز الفتى إذا صبر لا يجزع الحر من المصائب كلا ولا يخضع للنوائب فالحر للعبء الثقيل يحمل والصبر عند النائبات يجمل. قال لك علي أن أصبر لكن قل لي بالله عليك ما المخرج؟ ما الملجأ؟ ما المهرب مما نحن فيه؟ قلت في هديه صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ ألم يقل الله عز وجل وهو يبين حال الأنبياء جميعا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أخي الحبيب هذه الأزمات ليست خاصة بأمة دون أمة ولا بنبي دون نبي بل قد مرت على الأنبياء جميعا. ألست ترى إلى إبراهيم الخليل عليه السلام إذ قال له قومه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا موسى يقول له قومه قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تفسر قول الله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها إنما هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله من عنده جل وعلا. إذن يا أخي الحبيب لا تكن ممن قال الله عز وجل فيه وظنوا أنهم قد كذبوا فلا والله ما من مؤمن موقن بنصر ربه جل وعلا يظن أن الله سيخذل رسله فكيف بخير رسله محمد صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبين للناس ما عليه الرسل صلى الله عليه وسلم. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. ولذا يقول الله عز وجل وهو يبين ما جرى لمحمد صلى الله عليه وسلم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فيقول الله عز وجل: ألا إن نصر الله قريب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال ابن جرير: ظن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدائرة على المؤمنين وأن الله سيفعل ذلك. قال الحسن في قوله عز وجل: وتظنون بالله الظنون، ظنون مختلفة. ظن المنافقون أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستأصلون، أما المؤمنون وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق، وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أخي الحبيب، هذه الأزمات لما تمر على الأنبياء؟ لما تمر بخير الخلق صلى الله عليه وسلم؟ لحقائق كبرى تمر بالصالحين طورا بعد طور وزمنا بعد زمن، لأمور لا بد منها. أولها أن يدرك الإنسان حقيقة الضعف البشري الذي خلق عليه. ولذا يقول الله عز وجل عن قوم عاد: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ولذا يقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أما الحكمة الأخرى فهي العقوبة، عقوبة من عصى وتكبر وتجبر على أوامر الله جل وعلا. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول الله: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. ومن حكم هذه البلايا والرزايا والأزمات أنها تكفر الذنوب. يقول الله عز وجل: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أخرج الترمذي وصححه عن المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله خصالا، وذكر منها: يغفر له في أول دفعة من دمه. وروي هذا الحديث من حديث عبادة ابن الصامت قال المنذري في الترغيب والترهيب، رواه أحمد وإسناده حسن. هذه الأمور يا أخي الحبيب لابد أن تعيها عندما تنظر في الأزمات التي تنزل بخير الخلائق صلوات الله وسلامهم عليه وسلامه عليهم. فعندما تمر بك أنت في هذا الزمان الذي قد امتلأت فيه المعاصي، ملأت البر والبحر، ملأت السهل والجبل، فعندما ينزل الله جل وعلا عقوبة من عنده وأزمة تمر بأناس من أهل الإيمان وبغيرهم أيضا، فهي إما أنها تكفير لذنب أهل الإيمان وإما أنها عقوبة لأهل العصيان. تعرف ذلك يا أخي الحبيب، واعرف أن لكل شيء أنزله الله حكمة لا بد أن تعيها وأن تدركها أو أن تؤمن بها وأن توقن بأن الله عليم حكيم. هديه صلى الله عليه وسلم في الأزمات، من أوائل هديه صلوات ربي وسلامه عليه الثبات مع قوة القلب ورباطة الجأش. أخرج مسلم في صحيحه عن كثير ابن عباس ابن عبد المطلب قال: قال العباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء، فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار: لا إله إلا الله. من هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، انظر إلى رباطة جأشه، إلى قوة قلبه، إلى شجاعته صلوات ربي وسلامه عليه. المسلمون يولون الأدبار مما لقوا من الكفار. أما صلى الله عليه وسلم فإنه يركض بغلته قبل الكفار. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل بها؟ قال: أكفها إرادة ألا تسرع. الله أكبر، ألا تسرع إلى الكفار. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أبا بكر أسكت. هكذا يقول له صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أسكت يا أبا بكر، أسكت يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. أخرج البيهقي عن أبي هريرة قال: والذي لا إله إلا هو، وهو يقص ثبات رجل ممن تربوا على يد نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر، يقول أبو هريرة: والذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله، ثم قال الثاني كذلك، ثم قال الثالث كذلك، ثم قيل له: ما يا أبا هريرة؟ يعني انتهي عن هذا القول. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة ابن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، واجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا بكر رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم، وقد ارتدت العرب حول المدينة. فانظر إلى ما قال رضي الله عنه وأرضاه: وقد خبر رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول في مرض موته: أنفذوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة. فقال رضي الله عنه وأرضاه: والذي لا إله إلا هو، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين، فثبت العرب على الإسلام. الله أكبر، بثبات هذا الرجل، هذا الإمام، هذا الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تبين أيضا شيئا من مواقف هذا الصديق، قالت: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك الناس، وكان على رأسهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، فخرج إلى المسجد وقال قولته المشهورة: والله ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ذهب إلى ربه كما ذهب موسى. فجاء أبو بكر وكان بعيدا، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم دمعت عينه وقبله وقال: والله يا رسول الله، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها. ثم خرج إلى الناس فقال أبو بكر لعمر: أيها الحالف، وكان عمر يحلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توفي. فقال أبو بكر لعمر: أيها الحالف، على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون وعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفوا، وكان هذا موقف من أعظم ما ثبت فيه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من الأئمة الذين شهد لهم بالثبات شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في وقعة شق حب، قال في سنة 1817 قال: وصل التتار إلى حمص وثعلبك، وعاثوا في تلك الأراضي فسادا، وقلق الناس قلقا عظيما، وخافوا خوفا شديدا، واختبط البلد لتأخر قدوم السلطان ببقية الجيش، وقال الناس: لا طاقة لجيش الشام مع هؤلاء المصريين بلقاء التتار لكثرتهم، وإنما سبيلهم أن يتأخروا عنهم مرحلة مرحلة. وتحدث الناس بالأراجيف كما يتحدث الناس الآن أيضا بالأراجيف في هذا الزمان، وتحدث الناس بالأراجيف، فاجتمع الأمراء يوم الأحد المذكور في الميدان، وتحالفوا على لقاء العدو، وشجعوا أنفسهم، ونودي بالبلد ألا يرحل أحد منه، فسكن الناس، وجلس القضاة بالجامع، وحلفوا جماعة من الجماعة من الفقهاء والعامة على القتال، وتوجه الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة إلى العسكر الواصل من حماه، وكانوا قد تأخروا قليلا قليلا، إلى أن اجتمعوا في دمشق، فاجتمع بهم في القطيعة فأعلمهم بما تحالف عليه الأمراء والناس من لقاء العدو، فأجابوا إلى ذلك وحلفوا معهم، وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية يحلف للأمراء والناس: إنكم في هذه الكرة منصورون، إنكم في هذه الكرة منصورون، إنكم في هذه الكرة منصورون، يحلف حالفا بربه رحمه الله رحمة واسعة. فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله، فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا. وكان يتأول في ذلك أشياء من كتاب الله جل وعلا، ومنها قوله سبحانه وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، لينصرنه الله، لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. هذا مواقف من مواقف بعض الأئمة رحمهم الله في التبات. أما الهدي الثاني من هديه صلى الله عليه وسلم فهو السكينة والصبر وعدم استعجال الأمور، السكينة والصبر وعدم استعجال الأمور أبدا، فإن من استعجل شيئا عوقب بحرمانه. يقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويقول كثير من الناس في هذا الزمان إذا قيل له: يا أخي الحبيب كف يدك حتى تستعد الأمة للقتال وتكون كما أمر الله وكما جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وماذا أفعل؟ نقول له: يا أخي الحبيب بارك الله فيك، افعل ما قال الله عز وجل هنا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ثم ماذا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي افعلوا أوامر الله عز وجل، ما كان منها متعلقا بالبدن وما كان متعلقا منها بالمال. أقم الصلاة وآت الزكاة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واسع في نشر الخير بين الناس وفي درء الفساد أن ينتشر بين العباد، ثم ثق أنه سيأتي اليوم الذي قال الله عز وجل عنه في هذه الآية: فلما كتب عليهم القتال، سيأتي هذا اليوم، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. في حنين يقول الله عز وجل: لما أرجف الناس ثم أنزل الله ماذا؟ سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. نعم، السكينة من أعظم ما يثبت قلب المؤمن عند الأزمات. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. انظر يا أخي الحبيب إلى أن الله جل وعلا ذكر السكينة لوحدها، ثم ذكر الجنود لوحدهم، ثم ذكر تعذيب الكافرين أيضا كذلك ثالثا. فالسكينة مع أنها من جنود الله إلا لأنها عظيمة قوية شديدة مهمة لأهل الإيمان عند تزاحم الخطوب أفردها الله عز وجل بالذكر، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ويقول الله عز وجل في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. متى أنزل السكينة يا أخي الحبيب؟ لما أراد الله عز وجل أن يكتب الصلح الذي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة، أرجف كثير من المسلمين، بل إن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال قولة مشهورة عنه: يا رسول الله، كيف نعطي الدنية في ديننا؟ وروي عنه أنه قال: والله ما شككت في الإسلام إلا في ذلك اليوم، من شدة ما رأوا من حال ضعف المسلمين ومن القوة التي ظهرت بها قوة الكافرين. ولما نظروا إلى مثل الصحابي الجليل أبي جندل ابن سهيل رضي الله عنه وأرضاه، وهو يرسه في قيوده وقد عذب في الله تعذيبا شديدا، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيده إلى أهل مكة أيضا ليعذبوه مزيدا على تعذيبه الأول. فمن الذي ثبت؟ ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أنزل الله سكينته عليه من أمثال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما جاءه عمر يشكو ما رأى من الحال قال: يا عمر، إنه رسول الله، إنه رسول الله، ولن يضيعه الله. يا عمر، استمسك بغرزه فإنه على الحق. يا عمر، استمسك بغرزه فإنه على الحق. يقول الله عز وجل: ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فماذا أنزل عليهم؟ قال الله: فأنزل الله سكينته، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. انظر، ذكر السكينة وذكر الفتح لأهمية هذا وذاك يا أخي الحبيب. السكينة درب من دروب الفتح. روى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة. انظر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض، يقول: أنا رجل يأتيني بخبر القوم، ما جائزته؟ ما الذي سيعطاه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يكون معي يوم القيامة. وما أحسن من هذه الجائزة، من هذه الثمرة، من هذه الهبة منه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول حذيفة: لعظم ما كانوا فيه في ذلك اليوم، يقول: فلم يجبه منا أحد. الله أكبر، وهم كانوا أشجع الناس وأربط الناس جأشا وأقوى الناس قلبا رضوان الله عليهم، فلم يجبه منا أحد. ثم قال الثانية ثم الثالثة مثله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، قم فأتنا بخبر القوم. قال حذيفة: فلم أجد ودا، إذ دعاني باسمي أن أقوم، فقال: ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، أي لا تثيرهم، لا تحركهم علي. قال رضي الله عنه وأرضاه: فمضيت كأنما أمشي في حمام، أي يريد بأنه يمشي في مكان الجو بارد جدا، ومع ذلك بسبب أنه مضى وسعى بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يمشي في حمام دافئ. وهذه من الكرامات التي جعلها الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل. قال: حتى أتيتهم فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. ولكنه ذكر أمر الحكيم الخبير المصطفى صلى الله عليه وسلم بنهيه عن ذلك، فلم يفعل، مع أنها فرصة سانحة أن يقتل رأسا من رؤوس الكفر وسيدا من ساداتهم، ولكن الأمر ليس كذاك، وإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، لا تحركهم، فليس بالمسلمين قوة وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقودهم هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وأتباعه الصحب رضوان الله عليهم أجمعين. ومع ذلك يقول: لا تحركهم، لا تثيرهم علي، فليس بنا قوة عليهم، ولا نحن ينقصنا أن يثورون علينا بسبب أمر مثل هذا، وإن قدرنا على أن نقتل طاغية من طغاتهم ورأسا من رؤسائهم، لكن أبو سفيان قد آمن بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. إنما الهدف من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان حكيما في هذا الأمر، وهو من أولى الناس بهذا، فهو المعصوم الذي يأتيه الأمر من السماء صلوات ربي وسلامه عليه. أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد، قال العباس ابن عبادة ابن نضلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق، لئن شئت لنميلن على أهل منا غدا، وهذا كان في بيعة العقبة الثانية، لئن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. فماذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يرى الفرصة سانحة أمامه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إني لم أؤمر بذلك. أما الهدي الثالث له صلى الله عليه وسلم فهو أنه يحمل هم الأزمات ويتصدى لها ولا يطأطئ رأسه عنها، لا صلى الله عليه وسلم، بل يقوم لها قوم الرجال ويتصدى لها حتى يذهب ما فيها من البلاء. أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي من هم ماذا؟ من هم الأكل والشرب؟ لا والله، من هم حمل رسالة هذه الأمة، من هم تبليغ الدعوة، من هم نصرة هذه الرسالة. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق أين إلا وأنا بقرن الثعالب. وقرن الثعالب تبعد عن الطائف مسافة طويلة. يقول صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا هو جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، ولقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو الرئيف؟ وهو الرؤوف الرحيم، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أما الهدي الرابع من هديه صلى الله عليه وسلم في الأزمات فهو الوعد بالنصر والتمكين حال اشتداد الأزمة. إذا أظلمت الخطوب واشتدت عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فإنه يأتي صلوات ربي وسلامه عليه ليبشر أصحابه بالبشرى العظيمة، بالفتح والتمكين والنصر والغنى والمال وكل ما لا يخطر على باله. ولذا أخرج البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال وهو غاضب صلوات ربي وسلامه عليه: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه، لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، والمسافة ما بين صنعاء إلى حضرموت كانت في ذاك الزمان من أشد المناطق خوفا ونهبا وسرقة. ومع هذا يعدهم صلى الله عليه وسلم وهم في مكة في وقت الضعف والقلة أن يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. إي والله إننا نستعجل، إي والله أحبتي في الله، منا أحبة كثر يستعجلون نصر الله وهو خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بدء إسلامه رضي الله عنه، قال: إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، شكى إليه الفقر والجوع، ثم أتاه آخر فشكى قطع السبيل، هناك سراق يقطعون السبيل على القوافل على الناس وهم يمرون يسافرون من مدينة إلى مدينة. فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدي كأنه صلى الله عليه وسلم أوجس أن يكون عدي قد ضعف الدين في قلبه، لأنه يرى أن أصحابه هذا يشكي الفاقة الفقر وهذا يشكي قطع السبيل والخوف، فقال يريد أن يطمئنه: يا عدي، هل رأيت الحيرة، والحيرة في العراق، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طي، أي سراقهم وقطاع الطريق منهم الذين قد سعروا البلاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو يعيده أيضا وعدا آخر: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى ابن هرمز؟ قال: كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. الله أكبر، الله أكبر، انظر أين هذه الوعود من حاله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. تخرج الضعينة من بلاد العراق حررها الله من عباد الصليب، تخرج من تلك الديار إلى مكة لا تخاف إلا الله، وفي ذاك الوقت قد كان قطاع السبيل قد ملكوا البلاد ورقاب العباد، ومع ذلك يعدهم بهذا الوعد، ثم يعد وعدا أعظم، يعد بأن قصور كسرى ستفتح وسيراها وسيكون ممن يدخل إليها. هذا الصحابي الجليل عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. ثم هذا الأمن وعدم الخوف، أما الغنى وكثرة المال فأخبر عنه صلى الله عليه وسلم كما في آخر الحديث، قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال، لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يخرج ملء كفه. ولقد جاءنا بأخبار الثقات عن عهد عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أن صاحب الزكاة يبحث عمن يقبلها منه فلا يجد. فالله أكبر، انظر إلى أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف وقعت رأي عين. أما الهدي الخامس من هديه صلى الله عليه وسلم عند الأزمات فهو الدعاء للمؤمنين والدعاء على الكافرين. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني. انظر، هناك وعد من الله عز وجل ومع هذا دعاء بإلحاح، ونحن معنا وعد أيضا من الله عز وجل، فلابد أيضا أن يكون منا دعاء وإلحاح: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من منكبيه، فأتاه أبو بكر الصحابي الشفيق بخليله ونبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، يا نبي الله، يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار، كنا نسميهم القراء كما يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه، كنا نسميهم القراء في زمانهم، وكانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة فقتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعلة وذكوان وعصية وبني لحيان. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه مادا بالدعاء والتضرع والخشوع والبكاء والدموع، يرجو من الله عز وجل نصره الذي وعد، يستنزل جند الله سبحانه وتعالى بالتضرع والذل بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. أما الهدي السادس من هديه صلى الله عليه وسلم في الأزمات فهي الاستفادة من كل قدرة من القدرات التي عند أهل الإيمان، وهذا هدي منه صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال، لكن في الأزمات يشتد ذلك ويعظم لحاجة الأمة إلى الرجال. أخرج ابن إسحاق في السيرة أن نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو من غطفان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى قول الحكيم، إلى قول العبقري، إلى قول الرجل الذي يجعل الرجل المناسب في المكان المناسب، يضع كل إنسان فيما يناسبه وفيما يليق به. يقول صلى الله عليه وسلم لما قال له مرني بما شئت قال إنما أنت فينا رجل واحد، أي إن انضممت إلينا في القتال فإنما أنت رجل واحد، فماذا تدفع وبماذا تنفع، ولكن خذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة. وكان نعيم يعرف بالدهاء والمكر والذكاء، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستفيد من هذا الرجل مما عرف به، عرف بالدهاء والذكاء، فأراد أن يستغل هذه القدرة فيه لينفع بها الأمة. فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة، انظر إلى ما فعل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، وكان لهم نديما في الجاهلية صاحبا وصديقا، فقال قد عرفتم دينكم وتحقيقي بكم، قالوا لست عندنا بمتهم، قال والرأي، يقول لبني قريظة والرأي ألا تقاتلوا محمدا ما لم تأخذوا رهائن من قريش، لما؟ كي لا يتشمروا إلى بلادهم إن عضتهم الحرب وتحلوا بينكم بين محمد. قالوا هو الوجه، والله قد نصحت يا نعيم. ثم أتى قريشا فقال إن اليهود قد ندموا على نقض العهد وقد أرسلوا إلى محمد فقالوا له نرضيك منا أن نأخذ من قريش وغطفان 100 رجل فندفعهم إليك لتضرب أعناقهم، فإن التمسوا منكم رجالا فلا تجيبوهم إليه. فقالت قريش هذا هو الوجه، سيأخذون رجالنا ثم يدفعونهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقتلهم، لا والله لا ندفع إليهم رجالنا. ثم إن قريشا قالوا لقريظة إنا لسنا بدار مقامة وقد هلك الخف والحافر وأنتم أزعجتمونا عن بلادنا، فاغدوا للقتال، أي تحركوا لنقاتل محمد ونهجم عليه في عقر داره، فاغدوا للقتال واخرجوا للميعاد. فقالت قريظة إنا لا نأمل منكم أن تتشمروا ترجعوا إلى بلادكم إن عضتكم الحرب، فإن أردتم ذلك أن نهجم على محمد جميعا فأعطونا رهائن تكون ثقة لنا. قالت قريش، انظر ماذا قالت قريش، صدق نعيم. وقالت قريظة صدق نعيم ونصح. فتخاذلوا وتواكلوا فهزم الله أهل الكفر ورجعوا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد عن ثابت رحمه الله مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ هذا السيف؟ فأخذ قوم فجعلوا ينظرون إليه يريدون السيف، فقال صلى الله عليه وسلم: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم وكانوا أورع الناس، خشوا أن يأخذوا هذا السيف، وقد شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يأخذه أن يأخذه بحقه، أن يقاتل فيه قتالا شديدا، فأحجموا ورعا مع شجاعتهم وقوتهم رضوان الله عليهم أجمعين. فقال أبو دجانة، وكان أحد الأبطال الكبار، فقال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. فأخذه ففلق به هام المشركين رضوان الله عليهم أجمعين. أما الهدي السابع من هديه صلى الله عليه وسلم عند الأزمات فهو إظهار الاجتماع ووحدة الصف، وهذا من أعظم ما يكون يا أخي الحبيب. إذ لهمت الخطوب وعظمت المصائب واجتمعت الكروب، فلا بد أن يتحرك عقلاء القوم إلى أن يكونوا صفا واحدا يجتمعوا على الحق وفي الحق، ولا يفلح الشيطان في التفريق بينهم وفي زرع الفرقة في وسط صفوفهم. ولذا يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم ماذا أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالذين يفرقون بين كلمة المسلمين الذين هم على الحق لم يشكروا نعمة الله عز وجل التي أمرهم في هذه الآية العظيمة أن يذكروها: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالذين يثيرون الشقاق والنزاع والفرقة بين صفوف المسلمين المؤمنين أهل الحق والإيمان أولئك والله ما هداهم الله ولا ساروا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف والله يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، ثم يحدث ماذا؟ قال: وتذهب ريحكم، حتى ريحكم تذهب، ليس ذاتكم وأجسادكم وفقط، وإنما حتى ريحكم تذهب ولا يبقى منكم شيء. ثم قال: واصبروا إن الله مع الصابرين. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي لفظ: كائنا من كان. أخرج البخاري في صحيحه من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب الصلح بينه وبين المشركين أرسلوا رسولهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عروة ابن مسعود، وكان أحد كبار كفار قريش، فجعل هذا الرجل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. فانظر يا أخي الحبيب، انظر ماذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام هذا الرجل الرسول الكافر. قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه المشركين فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم أمر ابتدروه، وإذا توضأ كادوا أن يقتتلوا على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. انظر انظر أثر الألفة واجتماع الصف، لقد زلزلت قلب هذا الرجل الكافر، فجعلته يوصي أصحابه بأن يقبلوا بالخطة التي عرضها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا من أهم ما يكون عند الأزمات، ومن أدهى وأمر ما يكون عند الملمات أن تظهر بوادر الشقاق والنزاع والاختلاف بين أهل الحق. أما الهدي الثامن، هدي صلى الله عليه وسلم، فهي كثرة المشورة، كثرة المشورة، أن يشاور أصحابه من الرجال والنساء صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: لما ذكر من شأن ما ذكر في حادثة الإفك، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، في أناس أنا بو أهلي وأيم الله، ما علمت على أهلي من سوء واتهموهم والله برجل ما علمت عليه من سوء قط، ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. فهو يصيح على المنبر في قضية عظيمة، وهو أنه اتهم صلى الله عليه وسلم في أهله أنه قد وقع منهم ما وقع، كما قص الله عز وجل في حادثة الإفك العظيمة، فيقول: أشيروا علي أيها الناس. وذكر ابن إسحاق في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل في بدر نزل بأدنى ماء من بدر، فجاء الحباب بن المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أم منزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وإنما هو الرأي والمكيدة والحرب. فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فامض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، ليس من بدر، وإنما من القوم، من الجهة التي فيها القوم الأعداء، فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب، جمع قليب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. وأخرج أيضا ابن كثير في البداية والنهاية ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في الصحيح، لما فرغ من قضية الكتاب وهو الصلح الذي جرى بين المسلمين والكفار عند مكة، فقال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأن يقوموا فينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم، ثم يكرر الأمر ثانية ثم ثالثة، ومع ذلك لم يقم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لم يقوموا؟ طمعا أن ينسخ هذا الأمر بأن يؤمروا بقتال أهل مكة حتى يدخلوا مكة التي حرموا منها سنين عددا، قد تفطرت قلوبهم شوقا إلى بلد الله الحرام، لا يريدون أن يرجعوا إلا وهم قد دخلوا مكة، بالقتال أو بغير القتال، المهم أن يصلوا إلى كعبة الله عز وجل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمته وبنظره وبالوحي الذي ينزل عليه أراد أن يؤجل ذلك عاما قادم، فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يستجيبوا للأمر، لا رفضا لأمر من المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما طمعا أن يأتي ناسخ فينسخ هذا الأمر. فلما دخل على أم سلمة قالت: ما لك يا رسول الله؟ فذكر لها ما لقي من الناس كيف يأمرهم ولا يستجيبون له. فقالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، شوفه يشاور الآن، يشكي، يبث حزنه إلى هذه المرأة الحكيمة، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ قال: نعم. قالت: أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق شعرك. فخرج فلم يكلم أحدا
حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حلقه فحلق شعره، فلما رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك علموا أنه لا نسخ، فقاموا فنحروا هديهم وحلقوا شعورهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضهم غما من شدة ما فيهم من الغم رضوان الله عليهم أجمعين. أما الهدي السابع من هديه صلى الله عليه وسلم في الأزمات فهو أنه يعد إعدادا مسبقا لهذه الأزمات، يعد لها إعداد مسبق، لا ينتظر حتى تأتي الأزمة ثم تقع الطامة فيتفطن كيف يخرج منها في حينها، لا، وإنما كان يعد الخطط قبل ذلك صلى الله عليه وسلم. إذا يقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا لهم في الماضي ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالواجب على أمة الإسلام أن تعد العدة، وهذه العدة ليست حاجتها فقط عند القتال، بل أهم من ذلك أن ترهب عدو الله وعدو المؤمنين أن يقدم على بلاد المؤمنين. أخرج مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، فلا إله إلا الله. انظر إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة أن القوة في هذه الآية هي الرمي، وليس هذا نفي، وليس هذا نفيا لسائر أنواع القوى، ولكن تنبيها إلى أن القوة الكبيرة التي ينبغي أن يستعد لها أهل الإسلام هي الرمي. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. يا أخي الحبيب، وأنت تلحظ في هذا الزمان حاجة الأمة إلى أن يستعدوا للقوة التي هي الرمي، وأنت تلحظ أنه في هذا الزمان بظهور أن أعداء الله عز وجل أكثر ما تفوقوا على أمة الإسلام برميهم بما أعدهم من الأدوات التي تقذف بالنار من بعيد، فيرمون بلاد الإسلام بهذه القذائف فيحرقون بها كل أخضر ويابس. وكان يجب والآن يجب على أمة الإسلام أن تعد هذه العدة حماية لأمة الإسلام من نيران أهل الكفر والعدوان، وأيضا لكي تستعد بذلك لنشر دين الإسلام بما أمر به الرحمن سبحانه وتعالى. أخرج أبو داود والترمذي والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر أيضا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة. من هم يا رسول الله؟ قال صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله. انظر إلى فضل صنع السهم الواحد يدخل به 3، يدخل به 3 نفر الجنة بسهم واحد، وليس المقصود أنه سهم، وإنما المقصود أنه أداة ترمى لينصر بها دين الله جل وعلا. فما يقوم مقام السهم الآن هو المقصود، فمن يصنع هذه الأدوات الآن ويقصد بها حماية ديار الإسلام وإرهاب عدو الرحمن فإنه بإذن الله داخل في هذا الوعد الجميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم يا بني إسماعيل ارموا واركبوا، وأن ترموا خير من أن تركبوا، وأن ترموا خير من أن تركبوا. انظر، فاضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرمي وبين ركوب الخيل في القتال في ذاك الزمان، ومع هذا قدم الرمي على ركوب الخيل، فما بالك به الآن؟ والحال يختلف اختلافا جذريا، فإن الرمي أصبح له من التأثير يفوق أضعافا مضاعفة ما كان للرمي في السابق من تأثير. أخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناظرون في السوق، فقال ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان، إلى آخر الحديث. الهدي العاشر من هديه صلوات ربي وسلامه عليه عند الأزمات مراعاة درء المفاسد وجلب المصالح، وهذه القاعدة يراعيها صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال، ولكنها عند الأزمات بشكل أكبر وأظهر. ولذا يقول الله عز وجل: ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هذه الآيات يا أخي الحبيب نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تأمر أهل الإيمان بأن يقاتلوا من أجل أن يستنقذوا المستضعفين من أيدي الكفار. ومع ذلك مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين عددا إلى السنة الثامنة إلى سنة الفتح، وقد كان في مكة من المسلمين من يعذب ويضرب ويذاق من أنواع العذاب الشيء الكثير، ومع ذلك لم يتحرك له صلى الله عليه وسلم لنجدته. ومن هؤلاء أبو جندل بن سهيل رضي الله عنه وأرضاه، كما هي قصته في الصحيحين، لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى بنفسه بين قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حال أبي جندل وقد عذب في الدين تعذيبا شديدا، ومع ذلك تركه صلى الله عليه وسلم ولم يستنقذه في عام الصلح، وإنما استنقذه بعد ذلك مع أنه مأمور بأن يستنقذ المسلمين فردا فردا، وما ذلك إلا مراعاة للمصالح ودرءا للمفاسد. فمصلحة الأمة أعظم من مصلحة شخص بعينه، وكان هذا ملحوظ منه صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في صحيحه يقول: وهو يذكر ما جرى لأبي جندل ابن سهيل، قال: فجاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: يا محمد، أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد، أي لم نكتب الصلح إلى الآن. فقال سهيل: فوالله إذا لم أصالح ولن أصالح على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل في ابنه أبي جندل: فأجزه لي، أي هبه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. فقال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بل قد أجزناه، يعني أهبناه لك يا رسول الله. فرفض أبوه سهيل وشد وقال: والله لا أكتب الصلح حتى ترد هذا، يعني ابنه، إلى مكة. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد أبا جندل إلى المشركين. فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألسنا يا نبي الله على الحق؟ قال: بلى. فقال: أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ إلى آخر الحادثة التي هي من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يقف عليه حتى يتبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الملمات. الهدي الحادي عشر من هديه صلى الله عليه وسلم أنه في الأزمات يتتبع مواطن الضعف في الأمة ليسددها، ومواطن الضعف في الأم في العدو ليستغلها، يتتبع مواطن الضعف في الأمة ليسددها، ومواطن الضعف في العدو ليستغلها صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر بين في حادثة الخندق. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفر الخندق ولم يكن هذا معروفا عند العرب، فلما جاءوا وجدوا الخندق لم يستطيعوا أن يجاوزوه. وكذلك أيضا في غزوة أحد ذكر ابن إسحاق قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير أن يتأمر على الرماة في أحد، فخرج هو وخمسون رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعدوا على جبل أحد، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: انضحوا الخيل عنا بالنبل ولا يأتون من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا، فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك. فانظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم، علم أن هذا موطن ضعف في جيشه، فأراد أن يسد هذا الثغر وأن يسدد هذا الضعف، فأمر هذا الأمر الشديد الواضح لصحابته أن يسده، لكن حصل ما حصل من المخالفة فوقعت الهزيمة بسبب هذه المخالفة. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمشركي مكة: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، أي جعلت بيني وبينهم مدة، ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، أي كفوا الحرب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: انظر إلى استغلال مواطن الضعف عند العدو، وإنهم أبوا، شوف القوة، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن أمر الله. فقال بديل: سأبلغهم ما قلت يا محمد. انظر، هو يعلم أن قريش قد أنهكتهم الحرب وأنهم كارهون لهذه الحرب، فأراد أن يبلغهم أني إن شددتم في الأمر وأصررتم فإني والله لأقاتلنكم قتالا شديدا. فبلغت هذه الرسالة لكفار مكة فأثرت فيهم تأثيرا بليغا. الهدي الثانية عشر من هديه صلى الله عليه وسلم، وهو إبراز القدوات عند الأزمات. عندما تأتي الأزمات لا بد أن يبرز لأمة الإسلام القدوات الذين تقتدي بهم وتأتسي بهديهم وتجتمع حولهم وتأتلف الكلمة على ما يأمرون به. هذا من أوضح ما يكون من هديه صلى الله عليه وسلم عند الأزمات. ولذا يقول الله عز وجل: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ويقول جل وعلا: وجعلنا منهم ماذا؟ أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هؤلاء الذين جعلهم الله أئمة، ما صفتهم؟ قال: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولا بد لكل أمة من أئمة، ولا بد أيضا لأمة الإسلام أن يبرز هؤلاء الأئمة حتى لا يكون الناس من دون راع ومن دون ساس يسوسهم. أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: يا أبا بكر، فقيل له: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد أمره صلى الله عليه وسلم، فأعادوا عليه، وهكذا يعيد أمره ويعيد عليه. فقال صلى الله عليه وسلم مغضبا وهو يكلم زوجاته رضوان الله عليهن: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لما هذا الإصرار الكبير منه صلى الله عليه وسلم لكي يبرز أبو بكر قدوة لأهل الإيمان، قدوة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتقدم عليه أحد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولذا أخرج الحاكم في المستدرك عن عبد الله ابن زمعة بن الأسود رضي الله عنه قال: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت عنده في نفر من المسلمين، فدعا بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي بالناس، ويقصد أبا بكر. فخرجت فإذا عمر قال، فقلت: يا عمر صلي بالناس. فتقدم عمر وصلى، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر جهيرا فقال وهو غضبان: فأين أبو بكر؟ يأبى الله والمسلمون ذلك، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. انظر إلى تربيته صلى الله عليه وسلم لأمته، يريد أن يظهر هذا القدوة، هذا الإمام، هذا العالم الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أو قبل ذلك، ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فأوصى في مرض موته أن يستخلف الخليفة منهم، فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن أبي وقاص.
انظر، لم يترك الأمة هكذا تبهللا من دون قدوة، من دون إمام، من دون عالم يجتمعون عليه، وإنما سمى أناسا تعود إليهم الأمة بعد وفاته رضوان الله عليه. أخرج الإمام الترمذي في صحيحه أو في جامعه وصححه، قال يزيد ابن عميرة لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قال أجلسوني، ثم قال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، ثم قال يقول ذلك 3 مرات: والتمس العلم عند 4 رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. الله أكبر. لما شعر بالموت لم يرد أن يترك أصحابه من دون وصية ومن دون أحد يفزعون إليه بعد الله عز وجل عند الملمات، فأرشدهم إلى هؤلاء الصحب رضوان الله عليهم أجمعين. أما الهدي 13 من هديه صلى الله عليه وسلم فهو بعث النخوة والعزة والقوة في قلوب المؤمنين عند الأزمات، وهذا ينطبق عليه ما سبق ذكره في حادثة أبي جندل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذه بحقه فأخذه، وقد سبق. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن العباس رضي الله عنه وارضى عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما هرب المسلمون وفروا لما وقع عليهم من نبل أهل ثقيف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، وكان جهيرا قوي الصوت، أي عباس نادي أصحاب السمرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرة. فقال عباس وكان رجلا صجتا: أين أصحاب السمرة؟ وصاح بذلك وكرر. قال العباس: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. كانوا يريدون الهروب والفرار، فلما سمعوا نداء يخصهم هم يثير نخوتهم وحميتهم وعزتهم وقوتهم وحمايتهم للدين، سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديهم هم يا أصحاب السمرة، فعطفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا كما تعطف البقر على أولادها. فقالوا: ماذا؟ قالوا: لبيك يا لبيك يا رسول الله. قال: فاقتتلوا والكفار قتالا شديدا. ثم قال العباس: والدعوة في الأنصار؟ يقولون: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث ابن الخزرج. انظر، ليست عصبية جاهلية ولا قومية، وإنما هو إثارة النخوة والحمية. فكان النداء آخر الأمر أن يقال: يا بني الحارث ابن الخزرج، يا بني الحارث ابن الخزرج. قال: فقاتلوا قتالا شديدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الهدي 14 من هديه صلى الله عليه وسلم في الأزمات فهو السرية التامة عند الخطوب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه لا يريد غزاة إلا ور بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة التي هي تبوك فغزاها وأخبر الناس أنه يتوجه إلى تبوك لشدة الحر وبعد المسافة. وهذا يفيدك يا أخي الحبيب أن الهدي العام له صلى الله عليه وسلم عند هذه الملمات أنه لا يخبر بها كل الناس، وإنما يوري بشيء من هنا وهناك حتى يكون من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يستشعر العدو، ومن يريد أن يقدم هو صلى الله عليه وسلم عليه بقدومه إلا وقد بغته ووصل إلى داره. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الأزمات وهو الحفاظ على الصلوات، وقد تعجب أن تذكر هذه من هديه صلى الله عليه وسلم عند الأزمات،
ولكن يا أخي الحبيب ماذا أقول لك؟ والله عز وجل يقول واستعينوا، أي عند الأزمات والملمات، بماذا؟ بالصبر والصلاة، والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أخرج الإمام أحمد عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ريح كان مفزعه إلى المسجد حتى يسكن، وإذا حدث في السماء حدث من الكسوف أو نحوه كان مفزعه صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم عند الأزمات، ولذا امتثل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا واضحا جليا، واضحا جليا. فكان ابن عباس لما بلغه خبر وفاة أحد أبنائه رضي الله عنه وأرضاه رحم المتوفى فزع إلى الصلاة، وكان في سفر فأوقف الركبة ونزل يصلي ثم تلا قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، وكان هذا من هديهم رضوان الله عليهم عند الملمات. هذه الوقفات من هديه صلى الله عليه وسلم عند الأزمات لابد يا أخي الحبيب أن تكون منك على ذكر، فإنه لا نجاة ولا طريق إلا من خلال هديه صلى الله عليه وسلم. إن أردنا أن تمر بنا الأزمات فتكون في أثنائها هبات من الله جل وعلا، أن تكون هذه المحن عبارة عن منح من الله جل وعلا، فلا بد أن نسلك هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الخاتمة التي ختم بها صلوات ربي وسلامه عليه أن نشرت دعوته ورسالته على وجه البسيطة وإلى هذا الزمان. فهديه صلى الله عليه وسلم في الأزمات يجب أن يكون هو هدينا أيضا عند الأزمات، حتى نظفر بما ظفر به صلوات ربي وسلامه عليه. أخي الحبيب، من أجمل ما قيل عند الأزمات ما قاله أبو العتاهية رحمه الله، يقول هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا فأين الله والقدر. ويقول آخر وفي الخطوب تظهر الجواهر، ما غلب الأيام إلا الصابر، لا تيأسن من فرج ولطف وقوة تظهر بعد ضعفي، فربما جاءك بعد اليأس روح بلا كد ولا التماس، في لمحة الطرف بكاء وضحك وناجد باد ودمع ينسفك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك الثبات قبل الممات وبعد الممات، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.